بوم. فزعت؟ هذه إذاعة ضجيج الكوكب. أهلا وسهلا بكم في صخب بودكاست.
بسم الله، معكم محدثكم محمد الميل من منفاه في المملكة المتحدة ومدينة الضباب تحديدا لندن. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ومرحبا بكم في صخب بودكاست إذاعة ضجيج الكوكب. لا بأس بالبداية أن نمر ببعض الأخبار المنشطات الرئيسية اللي أثارتني. لدي هنا خبر في موقع منشور في موقع بي بي سي الإنجليزي: وفاة أستاذ صيني المولد في جريمة قتل وانتحار أمريكية. في صدر هذا الخبر أو مضمون هذا الخبر أن هذا الأستاذ الصيني وباحث فيروسات مرموق يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل في جامعة طبية مرموقة جدا، وكان على وشك اكتشاف أمر مهم يتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19، ولكن تم اغتياله بسلاح ناري في مقر سكنه. والقاتل الذي ارتكب هذه الجناية قتل نفسه بعد ذلك وانتحر. لما قرأت هذا الخبر عادت بي الذاكرة إلى سنة 2013 في حادثة شهيرة صارت في الولايات المتحدة الأمريكية، حادثة قتل أروين سوارتز، هذا المبرمج الأمريكي المعجزة اللي كان مناهض منذ صغره، مناهض للحكومة الأمريكية يعني، وقتل وكان عمره تقريبا 26 سنة، وجدوه ميتا في شقته، والسلطات الأمريكية أيضا قالوا بأنه انتحر، ولكن ما زالت يعني علامات الشك والاتهام توجه إلى السلطات الأمريكية بأن هي من قامت باغتياله. فلا يستبعد أيضا يعني وفق لهذه الأخبار بأن تقوم ممكن أو توجه أصابع الاتهامات إلى يعني الحكومة الأمريكية بأنها متورطة لعله بقتل هذا أيضا الأستاذ الصيني الذي كان يعني كشف بأنه سيكشف عن أمر مهم، أو عفواً أعلن أنه سيكشف عن أمر مهم يتعلق بفيروس كورونا، وهو ذات شأن يعني في الجامعات الأمريكية الطبية. هذا بالنسبة لهذا الخبر. الخبر الثاني بأن في المملكة المتحدة حسب ما وصلني بأن غداً الأحد سيكون لرئيس الوزراء كلمة وسيعلن فيها بتخفيف الإجراءات، إجراءات الحجر الصحي وكذا، وأن تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها. هم عندهم معيار حسب ما أتذكر يسمونه معيار R، وإذا ما خانتني الذاكرة R اختصار لـ Rate of Infection. فهم الآن يختبرون يعني يريدون أن يختبرون أن تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بشكل تدريجي بشكل مخفف، ويشوفون أن هذا المعيار إذا يعني تصاعد مرة أخرى فسيرجعون الحجر مرة أخرى وتعود الحياة في الحجر الصحي إلى أن ينخفض يعني هذا السهم. أيضا من خلال تصفحي في وسائل التواصل الاجتماعي وجدت تغريدة مثيرة للمغرد حيدر فيزكي، كتب: ماذا لو كانت الكورونا هي الكذبة الوحيدة التي كررناها فصارت حقيقة؟ يعني فعلا يعني انت لو تلاحظ بأن ممكن يعني انه تعتبر هذه عبارة عن كذبة نحن كررناها فصدقناها. في مثل في هذا الشيء حسب ذكر ان شنو يعني قال كذبته وصدقها او شيء من هذا القبيل، كرر كذبته وصدقها، يعني شيء من هذا القبيل. وطبعا فعلا ترى في ناس يعتقدون بهذا الشيء، انا قرات في الاخبار ورايت ايضا فيديوهات وصور، هنا في بريطانيا حرقوا مجموعة من الأبراج، يعني مواطنين خرجوا مجموعة وخرجوا وحرقوا أبراج اللي أبراج الـ 5G المسؤولة عن يعني هذه الذبذبات الـ 5G وكذا، فحرقوها لأنهم يعتقدون بأن هي التي يعني تسبب الأمراض وكذا، يعني وفقا لنظريات المؤامرة وكذا. وهناك أيضا أقسام أخرى خرجوا في مظاهرات قالوا بأنها عبارة عن كذبة، ويحتجون، أنا قرأت يعني أنه مجاميع كانت تحتج أمام إحدى المستشفيات، الآن ما أتذكر إذا في بريطانيا أو غيرها، أمام إحدى المستشفيات ويطالبون بإخراج المرضى اللي يزعم بأنهم مصابون بكورونا، ويقولون هؤلاء المحتجين بأن نحن نريد أن ننقذ حياة هؤلاء ننقذهم لأن أنتم في المستشفى راح يعني تزعمون بأنهم مصابون بهذا المرض الذي لا وجود له، وبعد ذلك تتخلصون منهم. هناك يعني عقليات أو 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 بعض من يعتقد بهذا الشيء، يعني من جانب يعني أنهم يعتبرونها بأن فعلا كذبة وإلى آخره. أما بالنسبة لما يتعلق بموضوع حلقتنا إخواني اليوم، نريد أن نتكلم عن الآثار العديدة التي ترتبت على حقوق الإنسان نتيجة هذا الفيروس COVID-19، مما استدعاني يعني أن أحدد بوضوح ما يجب على الدول الالتزام به في هذا المجال، مجال حقوق الإنسان، وما لا ينبغي لها، ما ينبغي لها وما لا ينبغي لها. وإن كان ما تفعله من أمور وقائية أو قرارات أو غيرها هي بذريعة التصدي للوباء والجائحة، هذه الرغبة تأتي يعني مع انتشار الذعر بين الناس حول العالم إزاء COVID-19. وهناك تساؤلات عن مدى تأثير يعني هذه الجائحة على حقوقهم الإنسانية وحقوقهم المدنية. يعني إننا على علم تام وعلى دراية تامة بأن الدول ليست مسؤولة عن هذا الفيروس. الآن بغض النظر عن هذه المزاعم التي تقول بأن هذا الفيروس مصنع مخبريا أو سرب من المختبرات، الآن بغض، خلنا نتعامل واقعيا كأمر واقعي، يعني الآن لا يوجد أدلة على هذا الشيء بأن هذا مصنع مخبري أو شيء من هذا، نتعامل واقعيا أن هذا فيروس أصاب البشرية، أصاب الكوكب. فبناء عليه نحن نعلم بأن الدول والحكومات ليست مسؤولة عن هذا الفيروس، ولكنها مسؤولة بالدرجة الأولى عن كيفية التصدي له. ولا يمكن أن يقبل أي إنسان بأي حال من الأحوال بأن تمس حقوق الإنسانية، بأن تمس حقوق الإنسان وأن تتراجع حريات الأساسية بحجة والله مكافحة هذا الفيروس والتصدي له وما إلى ذلك. فطريقة تعاطي الحكومات في الاستجابة لهذه الأزمة تؤثر على يعني حقوق الملايين من البشر، ملايين الناس. وصدقوني إخواني، التاريخ لن يرحم أولئك الذين سيطوعون هذه الأزمة لممارسة التمييز والقمع والرقابة. لابد من ضبط الحدود، هذا أمر مهم جدا لابد منه. أنت ممكن الآن كمستمع أيضا تتساءل بأنه ماذا أقصد، يعني شنو مقصدي من تأثير الأزمة، أزمة فيروس كورونا COVID-19 على حقوقنا الإنسانية، يعني كيف مأثر على حقوقنا الإنسانية والمدنية. يعني أنا أقول لك شلون، مثلا عندك الحق في الصحة، الحق في حرية التعبير، ازدياد التمييز، كيف مثلا على سبيل المثال الحجر الصحي الآن لكل إنسان كحقوق في كحقوقه كحق مدني أو كحق إنساني حرية التنقل، هذا حق من حقوق الإنسان، لا يمكن للحكومة أن تمنعك من حرية التنقل، لك هذا الحق مكفول. وصادقت الدول على معاهدات دولية تضمن للإنسان هذا الشيء. فالآن مثلا هذا الحجر الصحي وهذا حظر التجول اللي تفرضه الحكومة، هذا يعني أخذ لحقنا في التنقل بحرية، وإن كان يعني بنية سليمة للتصدي لهذا الفيروس وما إلى ذلك. نحن لا نختلف معهم، نحن لا نقف ضدهم، بالعكس يعني نشد على أيدي الحكومة إذا كانت أو الحكومات يعني التي تتصدى بنية خالصة لمكافحة هذا الفيروس وإنقاذ حياة الملايين. لكن أنا أقصد الآن في هناك آثار أخرى، أنا الآن لا أركز على هذا الأمر، حرية التنقل وما إلى ذلك، لأن أيضا في قبال هذه المعاهدات الدولية نحن نعلم بأن هنالك حالة طوارئ تحدث في كل دولة، فبناء على حالة الطوارئ كثير من الإجراءات والقرارات تتخذ على غير العادة، على غير الروتين اللي متعارف عليه في الـ في الـ في الأيام العادية. وإذا أتينا الآن مثلا الحق الآخر، الحق في الصحة، مثلا غالبية الحكومات صدقت على ما لا يزيد أو عفوا على ما لا يقل عن معاهدة واحدة تتعلق بأن حقوق الإنسان تتطلب ضمان الحق في الصحة، فهذا أيضا من جملة ما يقع على عاتقها وما من جملة ما يجب أن تلتزم به الحكومات بأن تتخذ كافة الخطوات الضرورية للوقاية من الأمراض ومعالجتها واحتوائها، وأن يسمح للجميع أيا كان هذا الشخص أيا كان هذا الجميع للوصول إلى حق الرعاية الصحية، حتى وإن كان مثلا مقيما بصورة غير قانونية، حتى وإن كان مهاجرا غير شرعي، لابد أن يعطى له هذا الحق. مثل ما أن في أزمة الطوارئ هناك أمور تستثنى ويتم التساهل معها واتخاذ قرارات مثلا على غير الطرق العادية، أيضا في وقت الطوارئ لابد أن يتعاملوا مع هذه الحالات بنظرة إنسانية وأن يصلوا إلى حق الرعاية الصحية. إذا نتكلم ما هي أيضا كيف أثر فيروس كورونا على حقوقنا الإنسانية وحقوقنا المدنية، عندنا الحق مثلا في العمل، في أشخاص اللي يعملون وفق أشكال عمل غير مستقل، هذيل مستقرة، هذيل يتأثرون حاليا بشكل يعني بشكل جدا مؤلم عليهم. في ناس يعني يعملون على اليومية حصلون قوتهم، فالآن قطع مثلا السبل، الآن راعي التاكسي مثلا أو غيره، هؤلاء كلهم الآن يعني متضررين بشكل. فالحكومات أيضا يجب أن تضمن يعني حصول الجميع على الضمان الاجتماعي عندما لا يستطيع هؤلاء العمل بسبب الفيروس، هذا أمر من الأمور. الأمر الآخر الذي يهمني كصحفي هو الحق في الحصول على المعلومة. هاي الحملة القمع الإقليمية على ما يزعمون بأنه أخبار كاذبة، أنتوا تعرفون يعني خصوصا الآن الحكومات ترى العربية، خصوصا الحكومات العربية يعني أسهل ما عندها أنه تلفق عليك التهم، يعني بدعون بهذا الشيء. يعني أنا شخصيا الآن مثلا محكوم 17-10 سنة بسبب أني عبرت عن رأيي. طيب شنو التهم؟ نشر أخبار كاذبة، زعزعة أمن البلاد، وغيرها من التهم اللي تشوفها يعني كأنما مجرم هو كافة ما في الأمر بأني أنا عبرت عن رأيي. فأقصد بأنه هناك حملة قمع إقليمية هذه المرة، يعني مع هذا التفشي هذا الفيروس، ما أتكلم فقط عن حكومات عربية بل حتى الحكومات الغربية، حتى الحكومات الغربية متورطة بهذا الأمر. دول كثيرة خصوصا في بداية الأزمة، يعني مثلا مصر والصين على حسب الآن ما أتذكر، السلطات المحلية عمدت إلى إسكات الصحفيين ووبختهم بتهمة نشر الشائعات يعني فيما يتعرض بهذا الفيروس كورونا كوفيد 19. فالرقابة إخواني على المعلومات الحيوية المتعلقة بالوباء كأنما أصبحت الآن ظاهرة عالمية. الصين وأمريكا ناهيك طبعا عن دول عربية، شيء عجيب يعني اضطهاد ضد الصحفي الذي يستقل بأخباره ويتفرد بأخباره اتجاه الفيروس كوفيد 19، او يتحقق او يستقل عفوا بتحقيق مستقل اتجاه هذا الوباء مثلا بإحصائية معينة الدولة تريد ان تخفيها او غيرها من الامور. لان في البدايات مصر مثلا اخفت هذه الارقام الحقيقية، اخفت الارقام كثير من الدول يعني صارت يعني هذا الامر انتشر في وسائل الإعلام بأن في بداية الأزمة دول كثيرة أخفت الرقم الحقيقي لعدد المصابين بعدة أنه ما تبي تبين ضعفها أو تبي تبين أنه مسيطرة على الأمور وغيرها من الأمور. فالصحفي لما يأتي ويكشف هذا الأمر من خلال تحقيقات الاستقصائية أو مثلا صور أو كتابة للتقارير تعتقل الحكومة وتتهم بنشر الشائعات. فهذه الحملة القمع الإقليمية لابد أن تقف. هاي تأثرت حقوقنا الإنسانية والمدنية في 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 الحصول على المعلومة وحرية الحصول على المعلومة ونشر المعلومة. ولابد على الحكومات بأن تعطي الأولوية لصالح الصحة العامة مو لصالح مصالحها الذاتية وغيرها من الأمور. فهذا أمر من الأمور. الأمر أيضا المهم بأن هنالك مجموعات يعني أشد عرضة لخطر الإصابة بكوفيد 19 الآن بغض النظر يعني ناهيك عن المسنين أو الأشخاص اللي أصلا يعانون مسبقا من حالات صحية مزمنة. هؤلاء يعني طبعا أشد عرضة للإصابة، لكن هناك فئات ضعيفة مهمشة مثل طالبي اللجوء السياسي من النازحين مثلا أو المهاجرين غير الشرعيين اللي عالقين على الحدود والمخيمات المكتظة، أو حتى اللي داخل يعني الذي وصلوا إلى أحد البلدان اللي طلبوا فيها اللجوء ولكن ما تم البت في أمرهم القانوني ووضعهم ولم يمنحوا حق اللجوء، فوضعهم يعني غير قانوني حتى الآن منتظرين يعني إجابة من الجهات المعنية، أو حتى المساجين والمحتجزين. وأيضا عندك على الكفة الأخرى العنف المنزلي المتزايد على النساء والأطفال في غضون هذه الأزمة. لابد من الحكومات أن تراعي مثل هذه الأمور وأن تلتفت إليها وأن تضع حلولا لمثل هذه المشاكل وتخصيص يعني الموارد أو الإجراءات للتخفيف من هذه المخاطر، وأيضا أن تضمن لهذه الفئات المهمشة من حق الوصول إلى خدمات الحماية أو الدعم اللازم. أنا قرأت في إحدى الصحف البريطانية أن الحكومة البريطانية خصصت ميزانية، هذا الخبر قبل يمكن 3 أيام قرأته، خصصت ميزانية وخطة لدعم هاي الفئة، فئة النساء والأطفال المعنفين في هاي الفترة، فترة كوفيد 19. هاي خطوة جيدة، جيد أن يعني بقية الحكومات تحذو حذو حكومة المملكة المتحدة في هذا الشأن. كنداء عام الآن ينبغي على الحكومات النظر بشكل عاجل في الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، وكنداء خاص من هذا المنبر يجب على سلطات المملكة المتحدة النظر بجدية في المزاعم بأن جوليان أسانج عرضة للإصابة بكوفيد 19. جوليان أسانج الآن يقع في سجن بالمارش تحت حراسة مشددة، والولايات الأمريكية المتحدة تطالب بترحيله قسرا وسحب اللجوء منه، وإذا رحل إلى أمريكا سيواجه خطر حقيقي محتمل. فيجب على السلطات الأمريكية السلطات البريطانية أن لا تستجيب لي مثل هذه النداءات، وأن تضمن عدم تسليم جوليان أسانج، وأن تنظر في الأخبار التي تقول بأنه عرضة الآن للإصابة بكوفيد 19 نتيجة مشاكل صحية أو أصلا يعاني منها. يعني ما قام به جوليان أسانج وما يقوم به أي صحفي استقصائي بصفة المهنية يعني من المنطقي يجب أن لا يكون ما فعله قابلا للعقاب، وإلا سيكون ذلك وصمة عار على جبين المملكة المتحدة وانتهاكا مروعا في حق حرية التعبير. فهذا أيضا يعني تعريجا على كلامي فيما يتعلق بالمحتجزين والسجناء. أيضا أوجه كلام خاص للنازحين اللي الآن في مثلا المخيمات أو الكامبات أو هؤلاء الذين لم يتم البت في شأنهم القانوني من اللاجئين أو حتى المعتقلين والسجناء. رسالتي لهذه الفئة يعني هناك طريقة البعض طبعا البعض كان يعني يتعجب من صلابتي ورباطة جأشي. السر في ذلك إخواني أن هناك طريقة في التفكير أعتقد بأنها مفيدة في الشدائد. شوفوا إخواني، كلنا نستطيع تحمل أي شيء إذا علمنا أنه سينتهي ومتى سينتهي، ولكن المصيبة تدرون وين إخواني؟ حينما لا نعلم أنه سينتهي ومتى سينتهي. تيقنوا بأن الصابر صبرا إيمانيا سيكون منتصرا في النهاية لا المتفائل. أنت الآن ممكن تسألني شلون يعني ما هو الفرق بين الصابر صبرا إيمانيا وبين المتفائل؟ الفرق أن المتفائل هكذا يفكر، يعني لو كان مثلا على سبيل المثال سجين يتفائل برأس السنة مثلا ليفرج عنه، ثم تأتي السنة وتذهب ولم يفرج عنه، يتفائل في شهر رمضان ثم يأتي شهر رمضان ويذهب ولم يفرج عنه، وهكذا إلى أن يموت من شدة الحزن. خذوها مني إخواني وأنا صاحب تجربة، عندما تكون في شدة أو بلاء، في الكفة الأولى تمسك بشدة إيمانك، خلي يكون عندك علم يقيني بأنك حتما ستنجو في نهاية المطاف، وفي الكفة الأخرى بأن تهيئ نفسك وتضبطها لمواجهة أقصى حقيقة أنت الآن تواجهها بأنك لن يفرج عنك في رأس السنة. هذا المتفائل سيموت من شدة الحزن، لأن تأتي يعني السنة اللي هو متفائل فيها وتذهب ولم يتم تحقيق أماني، وهكذا. بينما الذي يربط جأشه ويثبت ويكون عنده صبرا إيمانيا سينجو في النهاية. كل مخاوفك القديمة مرت بسلام، لماذا تستسلم لأوهامك الجديدة؟ صدقوني لا ينقصكم شيء يا من أنتم الآن في شدة ومحنة، لا ينقصكم شيء سوى الإيمان. الإيمان قوة تخسر أمامها كل الصعاب. فليكن عندكم صبرا إيمانيا، هذا من جانب يعني لمواساة هؤلاء في ظل هذه الأزمة. أختم الآن في بجانب آخر جميل في هذه الأزمة، هو الجانب الاجتماعي. يعني إذا تجردنا الآن من الحكومات وأفعالها وقراراتها بشكل عام، يعني نستبعد الحكومات، الناس البشر، عوام الناس، نجد أن العالم فعلا تغير أو يتغير. وأنا في الحلقة السابقة تكلمت عن نظرية الفراشة، أن كيف حتى صغائر الأمور تؤثر في المنظومة الكونية، فما بالك بأزمة مثل هذه كيف لا تغير؟ حتما ستغير، العالم فعلا يتغير. يعني شوف، رغم الأخبار اللي تثير الخوف والذعر في النفوس، نشوف أن في زيادة في التواصل، التواصل هذا الاجتماعي الحقيقي، التواصل الاجتماعي يعني، والتضامن بين الناس. صحيح أنه غير مباشر وعبر العالم الافتراضي نتيجة الحجر الصحي وغيره، ولكن هذا الغياب اللي صار، وأن كل الناس يعني أصبحت في محاجرهم أحلاس بيوتهم، فازداد الشوق في نفوسهم. هذا الغياب إخواني حفز عند الناس على البحث عن سبل التقارب مع الآخرين والتواصل، وكانت يعني هذه السبل مبدعة ولطيفة. يعني أنا رأيت مقاطع مختلفة في بلدان مختلفة، يعني من الدرايش الشرفات أو الويندوز زين ينشدون الأغاني، يعني مجموعة من المواطنين مثلا يفتحون الشرفة أو الويندوز أو الدرايش يفتحونها زين ويغنون، يعني فاهم شلون، يغنون للجيران، فالجيران يردون عليهم يغنون. مقاطع منتشرة في هذا الشأن، يعني من باب رفع المعنويات وكذا. أيضا في بريطانيا أنا رأيت بنفسي أن كثير من المحلات على جدرانها عبارة عن رسوم للأطفال فيها شكر وتشجيع للأطباء وللNHS، يعني دعم لهم وتشجيع لهم على جهودهم في مكافحة هذا الفيروس وغيره. فهذا التضامن الاجتماعي بدأ يزدهر، وأصبحت الخلافات والمشاحنات التافهة أمرا ليست مهمة، أصبحت الصحة يعني أهم، الصحة والحب والإنسانية والتكاتف هو الأهم. لأن الجميع الآن أدرك أنهم في سفينة واحدة. هذا ما لدي اليوم إخواني، والسلام.